نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين الحسنات، وأن يعفو بها عن السيئات والزلات. اللهم أمين رب العالمين. بداية بإذن الله تعالى الليلة مع لقاء جديد من لقاءات التجويد وشرح رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية، وذلك من كتاب البرهان في تجويد القرآن لفضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله. الليلة بإذن الله تعالى مع اللقاء رقم كم يا إخوة إن شاء الله؟ الليلة اللقاء رقم، حد يخبرنا؟ اللقاء رقم 44 بإذن الله تعالى، اللقاء 44 من شرح كتاب البرهان في تجويد القرآن. انتهينا في اللقاء الماضي عن من أي الأبواب؟ اللقاء الماضي انتهينا من أي الأبواب؟ حد فكر؟ انتهينا من باب المقطوع والموصول، وقلنا دائما، نقول دائما، ما فائدة المعرفة، ما فائدة معرفة هذا الباب، أي باب المقطوع والموصول؟ ما هي الفائدة من معرفة هذا الباب يا أخوة؟ ها، حد يقدر يكتب لنا الفائدة من معرفة باب المقطوع والموصول؟ تمام، أيوة، الله يفتح. تمام، إما أن لنعرف متى نقف على المقطوع، حال الوقف، أو الإفادة في كيفية الوقف أو الوصل، يعني نقف أو نوصل عليه. ممتاز، يعني نحن نعرف الكلمة المقطوعة من الموصولة لفائدة اضطرار الوقف. إذا اضطررنا إلى الوقف نعرف كيف نقف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا كلمة أينما ربما تأتي في المصحف مشبوكة، أينما مشبوكة أي موصولة، وأحيانا تأتي أين ثم مسافة ثم ما، تمام؟ فإذا أردنا أن نقف على هذه الكلمة لضرورة انقطاع النفس أو لسؤال مختبر، نعرف أين نقف. هل نقف على أين، ولا لا يصح في هذا الموضع الوقف على أين لأنها موصولة؟ فإذا كانت أين موصولة بما، لا يصح أن نقف على أين دون ما، بل الوقف ينبغي فقط على ما إذا كانت أين موصولة بما. أما إذا كانت أين منفصلة في الرسم عن ما، يصح أن نقف على أين ويصح أن نقف على ما عند الضرورة فقط. بارك الله فيكم. أخت طالبة العلم إن شاء الله بعد مباشر بإذن الله تعالى يعني تتواصل معكم إحدى المشرفات بإذن الله تعالى. طيب، يبقى إذن عرفنا الآن الفائدة من معرفة باب المقطوع والموصول. تمام، الليلة بإذن الله تعالى كذلك سنعرف بابا مهما آخر من أبواب هذا العلم، وهو باب هاء التأنيث أو تاء التأنيث أو باب التاءات. تمام، الفائدة كذلك، الفائدة نفس الفائدة من الفائدة التي كنا نتكلم عنها في المقطوع والموصول هي نفس الفائدة التي نتكلم عنها في باب التأهد. إذا وقفنا على كلمة تنتهي بتاء التأنيث، تنتهي بتاء التأنيث أو هاء التأنيث، كيف سنقف؟ يعني قبل أن أشرح الباب أنا أعطي مثال. تمام، نحن نقرأ سورة الواقعة، فماذا نقول؟ بنقول إذا وقعت الواقعة، صح؟ بنقول إيه؟ الواقعة، صح؟ طيب الحرف الأخير ده هاء ولا تاء؟ الحرف الأخير في كلمة الواقعة حرف هاء ولا تاء؟ هذا الحرف، الحرف ده تاء، تمام كده؟ لكن بيسمى أحيانا بيسمونه بهاء التأنيث. ليه؟ لأن أنت لما تيجي تقف ما بنقفش احنا بالتاء، ما بنقولش الواقعة، ما بنقولش احنا كده، صح؟ طيب ما احنا بنقول ايه؟ بنقول الواقعة، تمام كده؟ طيب يبقى اذا في الوصل عندنا هذه تاء في الوصل، لكن في الوقف تصبح ساكنة. طبعا هذا اغلب العرب بيعمل كده في هاء التأنيث، بيجعلها في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة، تمام؟ طيب يبقى إذن أنا عندي الواقعة عند الوقف، طب في الوصل الواقعة. طيب ده لكون التاء هنا مكتوبة بالتاء المربوطة. طيب أنا مثلا لو عندي كلمة أخرى زي كلمة جنة، تمام؟ أديت مثال، أو كلمة رحمة، قوله تعالى يرجون رحمة الله، ماشي؟ كلمة رحمة لأصلها رحمة، صح؟ هي مكتوبة هكذا في الرسم، مكتوبة التاء بالتاء الايه؟ المبسوطة، بالتاء الايه؟ المبسوطة او التاء المجرورة. طيب لما اجي اقف على رحمة هنا، يا ترى هقف اقول رحمة ولا اقول رحمة؟ انا عندي كلمة رحمة وردت هنا بالتاء المفتوحة اي المبسوطة او المجرورة، في موضع تاني بترد كلمة رحمة بالتاء المربوطة زي قوله تعالى إلا رحمة من ربك، إلا اكتبها لكم أهي. نفس الكلمة، هي نفس الكلمة وردت في بعض المواضع مكتوبة بالتاء المفتوحة، وردت في بعض المواضع مكتوبة بالتاء المربوطة. طيب أنا بعرف ليه؟ يبقى إذن الفائدة من معرفة باب التاء عشان لما أجي أقف صح. التاءات اللي بتكون فيها التاء مفتوحة لازم أقف على الكلمة بالتاء، يعني أقول طبعا الوقف لا يكون إلا للإضطرار يا إخوة، ما ينفع نقف هنا على هذه الكلمات مطلقة إلا للضرورة، انقطاع النفس أو ما شابه ذلك، أو اختبار قال لك كيف ستقف هنا إذا انقطع النفس أو ما شابه ذلك. يبقى إذن أنا لما أجي أقف عند رحمة الأولانية أقول يرجون رحمة، طب الثانية أقول إلا رحمة، ها؟ يبقى إحنا عرفتنا الآن الفائدة من معرفة باب التاء، دي مقدمة لمعرفة الفائدة من دراسة باب التاء، واضح يا جماعة؟ يبقى هو نفس الفائدة التي قلناها في باب المقطوع والموصول ولا لا؟ ها تقولنا كده؟ حد معايا؟ طب ننتظر دقيقة كده إلى أن ينتبه الإخوة. تمام. يبقى أنا بس أريد أن أدقق على أن الفائدة من دراسة باب التاءات هي نفس الفائدة من دراسة باب المقطوع والموصول. هل الفائدة الآن وصلت؟ يعني نحن نتعلم أو لابد أن نكون على علم بباب التاءات لمعرفة التاء التي رسمت مفتوحة أو مبسوطة، ومعرفة التاء التي رسمت بالهاء أو رسمت بالتاء المربوطة. لأن عندنا عند الوقف على التاء المربوطة نقف بإيه؟ عندما نأتي لنقف على التاء المربوطة نقف كيف؟ ها أيوة، نقف بالهاء الساكنة. ممتاز. طيب إذا أتينا لنقف على الكلمة التي في نهايتها تاء مبسوطة أو مجرورة أو مفتوحة، كيف سنقف؟ نقف بالهاء ولا بالتاء الساكنة؟
الله يفتح عليك.
تمام تمام كده ممتاز. احنا كده فهمنا الفائدة المرجوة من دراسة باب التاء. هي العملية كلها محتاجة فقط حفظ للكلمات، ولو حفظنا الأبيات الخاصة بالجزرية هسهل علينا المسألة إن شاء الله. طيب نبدأ نقرأ الدرس من الكتاب إن شاء الله. هنا يقول الشيخ رحمه الله: باب هاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة. باب هاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة. التاء المجرورة اللي هي التاء المفتوحة، اللي هي التاء المبسوطة، اللي هي دي. يبقى إذن الشيخ هنا يذكر لنا الكلمات اللي فيها التاء، الهاءات التأنيث أو التاءات يعني كتبت بالتاء المبسوطة أو المجرورة. بداية نقول الشيخ: كل ما ذكر من تاءات التأنيث في الأسماء المفردة فهو مرسوم بالهاء ويوقف عليه بها. ممتاز. يبقى دي قاعدة أولانية. أي تاء تأنيث أتت في الاسم المفرد فهي مرسومة بالهاء ويوقف عليها أو ويوقف عليه على التاء عليها بالهاء، زي سكرة. هذه كلمة سكرة اسم مفرد، كلمة ربوة اسم مفرد، كلمة رسالة اسم مفرد، كلمة قائمة اسم مفرد، الواقعة اسم مفرد. يبقى أي اسم مفرد. تمام. طبعا ده بداية، يعني هيجي الاستثناءات هتيجي بعد شوية، لكن دي قاعدة عامة. أي اسم مفرد، أي اسم مفرد كتبت التاء فيه مرسومة بالهاء يعني بالتاء المربوطة، إلا في الاستثناءات اللي الشيخ هيقول عليها دلوقتي. يبقى إذن أنا عندي أي اسم طالما مش مذكور في الحالات اللي هتأتي، الحالات اللي هتأتي دي طالما مش مذكورة فيهم الكلمات، يبقى هي طالما في الاسم المفرد تبقى إيه؟ ها، طالما في الاسم المفرد ومش هتيجي معانا في الكلمات اللي هتيجي بعد شوية، تبقى هي مرسومة بإيه؟ ها، انتظر الجواب. أيوة الله يفتح عليك. فهي مربوطة. نركز قوي في الاسم المفرد. ها، هنركز في الكلمة، الكلمة الاسم، الكلمة الاسم، ومش الاسم العادي، لا ده الاسم المفرد. لأن أنا عندي الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وكذلك الاسم جمع ومثنى ومفرد. فهو حدد لي نوع الكلمة اسم مفرد، مش اسم جمع ولا اسم مثنى وله فعل وله حرف. طيب السؤال اللي ممكن يتبادر للذهن: في تاء التأنيث بتأتي في الأفعال، وهل ورد ذلك عندنا؟ ما انت يعني ايه بتراجع كده او بتشوف او بتقرأ، هل وجدت تاء تأنيث اتت في فعل؟ اللي قال نعم مثل ايش؟ سهلة موجودة في القرآن. لا موجودة، موجودة في القرآن الكريم منها. قالت، كلمة قالت صح، ربحت صح، صح ولا لا؟ أزلفت، كل دي أفعال أتت في القرآن الكريم فيها تاء تأنيث. تاء التأنيث في الأفعال مبسوطة، يبقى تاء التأنيث التي تأتي في الأفعال دائما إيه؟ قاعدة برضك دائما إيه؟ عمرك ما تشوف قالت مرسومة، سعرت صح، كورت، نطلع صورة التكوير. تاء التأنيث اللي بتدخل على الأفعال لتؤنف الفاعل، في الأفعال دائما تأتي مبسوطة، في الأفعال دائما تأتي مبسوطة، تمام؟ بتأتي طبعا إذا كان الفعل مؤنث، يبقى إذن هي دائما مفتوحة، وساعتها نقف عليها بإيه؟ لما تيجي هذه التاء نقف عليها بإيه؟ بنقف بقى هنا بإيه؟ إحنا بنتبع الرسم، إحنا هنتبع الرسم، يبقى نقف عليها بالتاء. يبقى إذن الكلام اللي هيجي ده، الكلام اللي هيجي عندنا في الكتاب، الكلام عن التاءات التي تأتي فين؟ التي تأتي في الأسماء ولا في الأفعال؟ خلاص احنا خرجنا التاءات التأنيث اللي بتأتي في الأفعال، واتفقنا ان هي دائما مفتوحة، ما خلاص مش هنتكلم عليها لان هي حالة واحدة بس. اي تاء تأنيث تأتي في فعل خلاص هي مبسوطة، بنقف عليها بالتاء، زي أزلفت، زي ربحت، زي كورت، زي سحرت. طيب يبقى هنا هنبدأ نتكلم عن التاءات اللي بتأتي في الأسماء، اللي بتأتي في الأسماء. طيب واستثني من ذلك مواضع رسمت بالتاء المجرورة ويوقف عليه بالتاء. يعني هنستثني، احنا قلنا ان التاءات اللي بتأتي في الأسماء المفردة، في الأسماء المفردة بتكون بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالتاء. هنستثني بقى من القاعدة دي حاجات أو كلمات أو أقسام. قال الشيخ هنا وهي على قسمين، يعني هنستثني من الكلمات الأسماء دي مواضع رسمت بالتاء، رسمت بالتاء، بالتاء الايه؟ بالتاء المجرورة او التاء الايه؟ المبسوطة. لان بعض العرب كانوا بتقف في لهجات، بعض العرب كانوا بيقفوا على بعض التاءات اللي في الاسماء بالتاء، فدي لهجة من لهجات بعض العرب، تمام؟ طيب لكن اغلب العرب بيقفوا عليها بالهاء، لكن لهجة بعض العرب بس بيقفوا عليها بالتاء. طبعا عندنا حفص وقف عليها كذلك بالتاء اتباعا لرسم المصحف. في الكلمات التي ستأتي معنا الإمام حفص رحمه الله وقف عليها بالتاء اتباعا لرسم المصحف. طيب يا ترى بقى الاستثناءات من القاعدة بتاعتنا اللي هي اغلب العرب بتقف على الاسماء المؤنثة بتقف عليها بالهاء الساكنة، زي نعمة وزي الواقعة وزي رحمة، بعض العرب بتقف بالتاء. فاحنا رسمت بعض الكلمات على لهجة ايه؟ بعض العرب اللي بيقفون على الهاء بالتاء، الهاء الساكنة، بدل ما يقفوا بالهاء الساكنة لا وقفوا بالتاء، كأن بالضبط الكلمة التاء فيها تاء مفتوحة. طيب تفضل. اللي عنده إشكالية يتفضل. الهاء يعني التاء المربوطة. لا لا الهاء الهاء يعني التاء المربوطة. ربوة أو بربوة، تمام؟ فلما يقول لك بالهاء بالهاء يعني يا جماعة هاء التأنيث يعني لما بقف بقف بالهاء، لكن هي تاء، لكن هي ايه؟ لكن هي تاء. الباب ده اصلا اسمه باب التاءات، اسمه باب الايه؟ التاءات. لكن لما يجي يقول لك هاء عشان لما انت بتيجي تقف فبتقف بالهاء، فمن يعني سموها كده ايه؟ هاء التأنيث. تمام. طيب المواضع اللي استثنت من من رسم التاء بالهاء اللي هي التاء المربوطه يعني، قال لك على قسمين. قسم اتفقوا على قراءته بالافراد، يعني في كلمات مفيش اختلاف فيها بين القراء على ان تقرا هذه الكلمه مفرده ليست جمع، ليست جمع، ماشي. القسم الاول القسم اللي اتفقوا على قراءته بالافراد، يعني اتفق القراء على قراءة هذه الكلمات مفردة ليست جمعا. والقسم الآخر اختلف القراء في إفراده وجمعه. القسم الثاني منهم من قرأ هذه الكلمة بالجمع ومنهم من قرأ هذه الكلمة بالإفراد. أحيانا في بعض الروايات تقرأ لا مفردة، يعني كلمة الاسم ده مفرد. يعني ايه مفرد؟ عارفين المفرد والمثنى والجمع؟ عارفين المفرد والمثنى والجمع؟ هذا معنى مفردة، يعني الكلمة دي قرأت مفردة. تمام؟ طيب يبقى أنا عندي في كلمات ما فيش فيها خلاف، هذه كلها مقروءة بالإفراد. وعندي في قسم تاني من الكلمات اللي رسمت التاء بتاعتها بالتاء المفتوحة، ما خلاص بقى هي كلمة مفرد، هي كلمة مفرد، سواء كان فيها اللي مفردة أصلا ما ينفع يعني كده، واللي إيه واللي تقرأ جمع ومفرد. تمام؟ لكن هم ضموها، ضموا الكلمات مع بعض كلها طلعت مفردة، كل الكلمات بطلعت ايه؟ طلعت مفردة. فقال لك القسم ده كله يا جماعة مفرد، ما خلاص هي مش هتقرأ جمع. هي لما جم يجمعوا الكلمات ال 13 طلعت الكلمات ال 13 دي، لما نيجي نحدد نوعها الكلمة دي مفرد ولا مثنى ولا جمع، لقوها مفرد. تمام كده؟ فقاموا عاملينها قسم، قال لك القسم ده للكلمات المفرد. تمام؟ أما القسم الثاني الكلمات المفرد وممكن تيجي جمع. وضحت؟ ها؟ وضحت الآن؟ يعني هما لما جم يجمعوا الكلمات اللي بتكتب بالتاء المفتوحة لقوا قسم منها، قسم منها الكلمات دي مفرد. مفرد بس. خلاص بلاش جمع، مفيش جمع بقى فيها أوي. الكلمات دي كلها كلمات مفردة، فقال لك ان الكلمات دي في القسم الاول كلها مفردة. طيب القسم الثاني ايه؟ القسم الثاني الكلمات دي تقرأ احيانا مفردة وتقرأ احيانا جمع. وضحت؟ يبقى احنا القسم الاول من الكلمات دي المتفق على افراده. يبقى القسم الاولاني، خلينا بس الاول الامثله هتيجي بعد شويه، لكن القسم الاول احنا عارفين نقسم، قسموا لنا العلماء الـ الكلمات الاسماء اللي اتت فيها التاء مكتوبه بالتاء المفتوحه على قسمين. قال لك القسم الاول 13 كلمه كل القراء اتفقوا على قراءتها بالافراد، وفي كلمات اختلف القراء، منهم من قرأها بالجمع ومنهم من قرأها بالإفراد. هندخل بقى على القسم الأول عشان نفهم الكلام. فالمتفق على إفراد 13 كلمة، تمام. يبقى الكلمات المتفق على الإفراد فيها 13 كلمة، 13 ايه كلمة، يبقى أنا عندي 13 كلمة اللي هم متفقين على قراءتها بالايه، ها بالايه يا جماعة؟ قلنا اللي متفقين على قراءتها. مهم جدا ان احنا نعرف الكلام. ايوه طيب ممتاز. كلمة اول حاجة كلمة رحمة، كلمة رحمة حد يكتبها، رحمة وكلمة نعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية وكلمة وبقية، ها ايوه بالترتيب، خلينا نقراهم بالترتيب. اقول ثاني، اقول ثاني بالترتيب، رحمة ونعمة وامرأة وسنة، ماشي، رحمة نعمة امرأة وسنة، لعنة ومعصية وكلمة وبقية، ها لعنة ثاني، لعنة ومعصية وكلمة وبقية، وبعدين قرت وفطرت وشجرت وجنت وبنت، تمام. يبقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طيب هنبدا يفصل ال 13 كلمه، تمام. ال 13 كلمه دول اللي اتفق القراء على افرادها، يقول شيخنا واليك بيانها بالتفصيل، اليك بيانها بالتفصيل. يقول الشيخ هنا فرحمه، هنبدا بقى نجيب الكلمه الاولى، كلمه رحمه رسمت بالتاء المجروره في 7 مواضع، رسمت بالتاء المجروره في 7 مواضع، وهي اول موضع بالبقره يرجون رحمه الله، الموضع الثاني بالاعراف، الموضع الثاني بسوره الاعراف في قوله تعالى ان رحمه الله قريب، الموضع الثالث في سوره هود رحمه الله وبركاته، عندنا بعد كده في مريم ذكر رحمه ربك، وبعدين في الروم فانظر الى اثار رحمه الله، بعد كده الزخرف فيها 2 فهم يقسمون رحمه ربك، والموضع الثاني ورحمه ربك خير. يبقى انا عندي 7 مواضع رسمت فيها كلمه رحمه بالتاء المجرور وما عدا ذلك فبالهاء المربوطه، مثل ورحمة للمؤمنين، ومثل إلا رحمة من ربك. يبقى أنا عندي 7 مواضع وردت فيهم كلمة رحمة بالتاء المجرورة وما عدا ذلك فبالهاء المربوطة. يبقى أنت تعرف 7 مواضع، عشان لو حبيت توافي يبقى أنت عارف 7 أماكن اللي وردت فيهم كلمة رحمة بالتاء المجرورة أو المبسوطة أو المفتوحة، عشان لما تيجي تقف وقف اضطراري تقف بالتاء، تقف بايه؟ بالتاء. تمام كده كلمة رحمة؟ ها تمام يا جماعة؟ ماشي. الكلمة الثانية من ال 13 كلمة نعمة، كلمة نعمة اللي هي أصلا نعمة، اللي هي ايه؟ نعمة. وأما نعمة فرسمت، لا تقف بالهاء بقى، هتقف بالهاء في غير المواضع السبعة دولي، تقف بالهاء تقول رحمة، ماشي. وهي دي الفائدة من دراسة هذا الباب، تعرف التاء اللي مبسوطة علشان لما تيجي تقف بالتاء، تقف بالتاء. هتقول يرجون رحمة، لو قطع النفس طبعا ما ينفعش نقف هنا بمزاجنا، ما ينفعش، هنا الوقت فقط للاضطرار يعني او للاختبار. طيب ندخل على الكلمة الثانية، هي كلمة ايه؟ نعمة. رسمت بالتاء المجرورة في 11 موضعا، عندنا 11 موضع رسمت فيهم كلمة نعمة بالتاء المجرورة، وما عدا ذلك فبالهاء، وما عدا ذلك فبالهاء. ماشي. أول موضع في سورة البقرة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل. الموضع الثالث سورة آل عمران، في قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، هذا الموضع الثاني في آل عمران. الموضع الثالث في المائدة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم. بعد كده عندنا موضعين في إبراهيم، قوله تعالى بدلوا نعمة الله، قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، كلاهما بإبراهيم. وبعد عندنا ثلاثة في النحل، ثلاث نحل، وبنعمة الله هم يكفرون. الموضع الثاني يعرفون نعمة الله، الموضع الثالث واشكروا نعمة الله. بقى عندي الثلاثة بتوع النحل. واحدة في لقمان، في البحر بنعمة الله، وعندي واحدة في فاطر، اذكروا نعمة الله. ماشي. وعندي آخر واحدة في الطور، فذكر فما أنت بنعمة ربك. يبقى أنا عندي ده 11 موضع اللي وردت فيهم إيه؟ التاء في كلمة نعمة مكتوبة بالتاء إيه؟ إيه المفتوحة. يبقى أنا عندي وردت مرتين كلمة نعمة في البقرة، الموضع الأخير في البقرة ده اللي فيه التاء مبسوط، لأن الإمام ابن الجزري قال لك نعمتها، يعني الهاء دي عايدة على البقرة اللي في الباب الأولان، اللي بيقول فيها ورحمة الزخرف في بيت زبرة لعرف روم هود كاف البقرة نعمتها، يعني نعمة الموجودة في البقرة، وثلاث نحل يعني الثلاثة اللي في النحل، وإبراهيم معا يعني الاثنين بتوع إبراهيم أخيرات. كل الكلمات اللي وردت دي الأخيرة، الحاجة الأخيرة منهم هي دي اللي مبسوطة، يعني كلمة نعمة الثانية اللي موجودة في البقرة، ثلاثة بتوع النحل الأخرى، الاثنين بتوع إبراهيم الأخرانيين، ورحمة الزخرف في بيت زبرة لعرافة روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات. ماشي. هو بيوضح لنا على فكرة المثل أسهل شيء، لأن طبعا أنت مش هتعرف تحفظ كل الكلمات دي، فلو حفظت البيت وفهمته خلاص. طيب نكمل إن شاء الله، احنا كده خلصنا كلمة نعمة، كده خلصنا كلمة نعمة. أي تاء مفتوحة عند الوقف تقف عليها بالتاء المفتوحة بالتاء، لكن لو كانت التاء مربوطة تقف بالهاء. أي كلمة بالتاء المفتوحة، بالتاء المفتوحة تقرأ، أي كلمة مرسومة فيها التاء مفتوحة تقرأ عند الوصل وعند الوقف تاء. ماشي. أما إذا كانت الكلمة مكتوبة التاء فيها بالتاء المربوطة عند الوصل تاء وعند الوقف هاء. ماشي. ماشي. أنا قلت الكلام ده في بداية الدرس. طيب الأخت أم زي بتقول كلمة نعمة، احنا قلنا كلمة نعمة وردت، كلمة نعمة وردت 11 في 11 موضع من القرآن الكريم، في 11 موضع من القرآن الكريم وردت فيه كلمة نعمة بالتاء المفتوحة. ماشي كده. تمام كده الأخت أم زي، مفهوم الكلام ده؟ كلمة نعمة جت 11 مرة بالتاء المفتوح، واحدة في البقرة ماشي، واحدة في آل عمران، واحدة في المائدة، واثنين في إبراهيم، وثلاثة في النحل، واحدة في لقمان، واحدة في فاطر، واحدة في الطوفة. لا لا لا، ولا يهمك يا عم القاضي، أنا تحت أمره. ماشي كده؟ نعمة رسمت بالتالي مفتوحة في 11 موضع. عاوزين بقى تحفظوها ال 11 موضع حفظ حفظ يعني زي ما هو مذكور في الكتاب. ماشي. عاوزين تسهل المسألة عليكم شوية، هتقوموا حافظين إيه؟ البيت بتاع التحفة وخلاص، هما بيتين اتنين بيتكلموا عن النعمة. بيتكلموا عن نعمة البيت اللي التاني والبيت التالت، شوية من البيت التالت. شوية من البيت التالت. اللي هي من أول البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر قطور عمران. وبعد كده تكلم الشيخ عن كلمة لعنة من أول لعنة تبيها والنوري. خلاص تكلم كده عن كلمة إيه لعنة. طيب لكن إحنا الآن مش في صدد شرح يعني إيه الجزل. يبقى احنا مبدئيا نبقى عارفين كلمة نعمة وردت في 11 موضع مفتوحة بالتاء المفتوحة او التاء المبسوطة او التاء المجرورة، ودقلنا الموارد. ماشي تمام كده. طيب نكمل ان شاء الله. نكمل. طيب عندي بعد كده ما عدا ذلك ما عدا ذلك فبالها ويوقف عليه كالثلاثة الأولى بالنحل، وهي وإن تعدوا نعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله، والأخرى أفبنعمة الله يجحدون. يبقى إذا وردت عندي بالتاء المربوطة تقرأ عند الوقف بالهاء الساكن، تقرأ عند الوقف يا جماعة بالهاء الساكن. يبقى إذن وردت كلمة نعمة ست مرات، ست مرات، ثلاثة في الأول وثلاثة في الآخر. ماشي ماشي يا جماعة. يبقى كلمة نعمة وردت ست مرات. وما بكم من نعمة فمن الله، لأن نعمة هنا ليست مضافة إلى لفظ الجلالة. تمام. يبقى نقدر نقول إن الخمس مواضع اللي وردت فيهم كلمة نعمة مضافة إلى لفظ الجلالة. كلمة نعمة وردت خمس مرات مضافة، مضافة إلى لفظ الجلالة الله، لأن في موضع اللي هو مش مضافة فيه كلمة نعمة. ودي برضك هتذكرنا بملحوظة مهمة، ملحوظة مهمة هنقدر نستفيد منها كلنا. لو أنت عندك بداية عاوز تعرف الهاء دي مبسوطة أو مربوطة، إن كانت الكلمة اللي فيها التاء دي غير مضافة دايما بتكون مربوطة. ماشي. ان كانت غير مضافة يعني غير مضافة يعني بتلاقيها منونة. ماشي. رحمة نعمة نعمة غير مضافة، مش مضافة لأي اسم ظاهر، دايما بتكون على طول وانت مغمض، وانت مغمض تكون مربوطة زي كلمة وما بيكم من نعمة. أهي. لما أما إذا كانت مضافة إلى اسم ظاهر بنبحث بقى عنها في القواعد بتاعتنا أو في الأبيات، فإن وجدناها في الكلمات اللي ذكرت دي تكون مبسوطة، وإلا فهي مربوطة. ماشي يا جماعة. يعني أنت لو جيت تشوف مثلا في الرحمة، كلمة رحمة، بص كده الكلمة رحمة اللي عدت علينا من شوية، شوف كده الكلمات اللي فيها اللي الشيخ قال فيها وما عدا ذلك في بالهاء المربوطة مثل رحمة أهي منونة، رحمة منونة. يبقى أي لو جات لك الكلمة منونة، منونة يعني استحالة تلاقيها مضافة، استحالة تلاقيها مضافة إلى اسم آخر، يعني مضافة إلى اسم ظاهر، يعني رحمة الله نعمة الله، ها كل دي اسمها إيه مضافة، مضافة إلى حاجة. يعني الرحمة مش لوحدها كده، ده هي رحمة حاجة يعني، أو رحمة يعني شيء معين. عندي شوف كلمة طيب، افرض هي بقى مضافة زي نعمة الله، نعمة الله، رحمة الله، رحمة ربك، طالما مضافة الى اسم ظاهر بنبحث عنها في القواعد بتاعتنا اللي احنا بنقولها دلوقتي او في المواضع بالتحديد او في الابيات بتاع الجزرية. اكمل ان شاء الله. طيب يبقى احنا خلصنا كده كلمة نعمة، خدنا كلمة رحمة وكلمة نعمة. يعني احنا لو جينا نشوف ورحمة الزخرف في بيت زبرة لعراف روم هودة كاف البقرة، رحمة اللي في الزخرف واللي في الأعراف واللي في الروم واللي في هود واللي في كاف هاي عين صاد يعني في مريم واللي في البقرة. يبقى كم موضع؟ سبعة. ماشي، ناخد كمان كلمة واحدة ويبقى كفاية النهاردة عشان برضك ايه، يبقى احنا كده ايه يعني ما ندخلش يعني معلومات كتيرة. واما امرأة اللي هي امرأة، واما كلمة امرأة اذا اضيفت الى زوجها فهي بالتاء المجرورة. ممتاز اول دي كده ريحنا خالص. قال لك اذا اضيفت كلمة امرأة الى زوجها فهي بالتاء المفتوحة المبسوطة. وردت بقى مضافة الى زوجها في سبع مواضع في القرآن الكريم، وهي اذ قالت امرأة عمران، اي امرأة مين؟ امرأة عمران. وبعدين في يوسف امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن. وفي القصص والتحريم امرأة فرعون. وبعدين امرأة نوح وامرأة لوط كلاهما بالتحريم. حلوة دي قوي دي كده الشيخ وضحها يعني مش في اي صعوبة. كلمة امرأة امتى بتكون مفتوحة؟ لها علامة مميزة مش في الغير يعني ممتازة. امتى بتكون مفتوحة؟ جاوبونا كده يا جماعة سمعيني. كلمة امرأة امتى بتكون مفتوحة؟ لها ميزة حلوة قوي. ايوة، اذا اضيفت كلمة امرأة الى زوجها، امرأة عمران، امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، بتلاقي جت بعد كلمة امرأة زوجها. يعني امرأة مين؟ عمران بالتحديد. امرأة مين؟ العزيز. امرأة مين؟ فرعون. امرأة نوح، امرأة لوط. سبع مواضع في القرآن الكريم. يبقى انت كده تريح دماغك. وكلمة امرأة عرفنا امتى بتكون مفتوحة وامتى بتكون ايه مبسوطة. يبقى عندي 1 2 3 4 4 يعني وردت في اربعة صور، يعني اربع صور. امرأة عمران في آل عمران وردت مرتين في سورة يوسف، قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وعندي وردت امرأة فرعون في موضعين في القصص والتحريم، وعندي امرأة نوح وامرأة لوط وردت كذلك في التحريم. ممتاز. ناخد كلمة كمان ولا كفاية كده؟ ناخد كلمة سنة كمان عشان هي سهلة يعني. طيب، واما سنة فرجمت بالتاء المجرورة في 5 مواضع. اما سنة فرجمت بالتاء المجرورة في 5 مواضع، هي فقد مضت سنة الأولين دي في الأنفال. طيب، من عند سنة، كلمة سنة وردت في 5 مواضع أول واحدة في الأنفال. فقد مضت سنة الأولين. وعندي بعد كده 3 في فاطر، عند 3 مواضع في سورة فاطر. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ الموضع الثاني فلن تجد لسنة الله تبديلا، والثانية ولن تجد لسنة الله تحويلا. يبقى الثلاثة موجودين في فاطر، واحدة في الأنفال يبقى أربعة، واحدة في غافر سنة الله التي قد خلت في عباده، وما عدا ذلك فبالهاء نحو سنة الله في الذين خلوا من قبل. ها طيب خلينا ناخد كمان ايه، نمشي كمان شوية سهلة يعني، الحاجات دي ما فيش فيها لا ايه صعوبة ولا حاجات خفيفة. واما لعنة، كلمة لعنة ترسمت بالتاء المجرورة في موضعين، كلمة لعنة في موضعين في النور وفي آل عمران، نجعل لعنة الله على الكاذبين، وفي سورة النور والخامسة أن لعنة الله عليه. يبدأ عندي بالنسبة لكلمة لعنة. يقول الشيخ رحمه الله وما عدا ذلك فبالهاء نح اللعنة الله على الظالمين بالأعراف، وقوله تعالى لا بالحجر، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. طيب يبقى أنا عندي كده كلمة إيه اللي عليها الدور، كلمة معصية صح كده، طيب أما معصية فرسمت بالتاء المجرورة في موضعين ولا ثالث لهما في القرآن، وهما موضعان بالمجادلة أو بالمجادلة. ومعصية الرسول، كلمة إيه؟ ومعصية الرسول، ممتاز. كلمة معصية رسمت بالتاء المجرورة في موضعين ولا ثالث لهما في القرآن الكريم، ممتاز. طيب أنا عندي بعد كده كلمة إيه؟ كلمة 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 معصية، قلنا أن هي وردت في موضعين في القرآن الكريم ولا ثالثها. طيب هنشوف كلمة كلمة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وتمت كلمة ربك الحسنى في موضع واحد فقط اللي وردت فيه. هنا يقول الشيخ رحمه الله وما عداها فبالهاء نحو كلمة طيبة وكلمة خبيثة وتمت كلمة ربك لأملأن. ماشي، احنا قلنا مش شرط بقى، احنا قلنا لو منونة، ها انا قلنا لو منونة، لو منونة يبقى انت مغمض، لو منونة يبقى انت مغمض ايه، ها لو منونة تبقى ايه، من مفتوح ولا مبسوطة، ولا قصدي مفتوح ولا مربوطة، ايوه مش منونة، خلاص بقى خلاص يبقى هي بتبقى ايه، بنشوفها ايه نظامها. تمام. واما كلمة بقية، كلمة بقية رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو في سورة هود، بقية الله خير لكم وما عداه فبالهاء نحو أولو بقية. يبقى احنا قلنا وما عداه فبالهاء نحو أولو بقية، وانا عندي الثانية في سورة البقرة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون أحمله الملائكة. تمام. عندي بعد كده ندخل على كلمة إيه؟ قرة. كلمة قرة، وأما قرة فرسمت بالتاء المجرورة، رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو في سورة القصص، قرة عين لي ولك. ماشي، بل عند قرة رسمت في موضع واحد فقط بالتاء المفتوحة وفي موضع القصص. طيب وما عداه فبالهاء نح مثل موضع الفرقان، قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تمام. بعد كده فطرة، فضلنا فطرة وشجرة وجنة وبنات. ماشي، فطرة فرزمت بالتاء المجرورة في موضع واحد. هو فطرة الله بالروم. تمام كده؟ ولا ثاني له. طيب. وأما شجرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو في الدخان. إن شجرة الزقوم. ممتاز. جنة. كلمة جنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد. سورة الواقعة. وجنة نعيم. تمام. وما عداف بالهاء. وهنا ضرب الشيخ بالمثال بكلمة جنة في سورة المعارج. وما عداف بالهاء نح جنة نعيم. أي دخان جنة نعيم. وأما ابنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد. ولا ثانية له. وهو ومريم بنت عمران. تمام؟ لو كان نشوف كلمة ابنة. ما فيش ان هي موضع واحد. تمام كده يا جماعة؟ يبقى احنا كده انتهينا من كل الكلمات اللي بتقرأ بالإفراد اللي جت مفرد. بعد كده في كلمات تانية قرأت بالجمع والإفراد. سبع كلمات عندنا. سبع كلمات قرأت بالجمع والإفراد. ناخدهم إن شاء الله الحصة الجاية بإذن الله تعالى. كده نبقى انتهينا من باب إيه؟ التأهات. من باب التأهات. ماشي؟ تفضل. تفضل أخي قاضي. ماشي تفضل. أيوه التاء لما أنت بتنطق التاء تاء بتخرج من مخرج التاء. لكن لما بتيجي توقف عليها وتنطقها هاء يبقى بتخرج من مخرج الهاء. ماشي؟ التاء المربوطة لما بتوصل بتكون تاء. لكن لما بتقف بتكون هاء. ماشي كده؟ فلما بتوصل بتكون تاء يبقى تخرج من مخرج التاء. طب لما بتقف عليها بتكون هاء يبقى تخرج من مخرج الايه؟ يبقى تخرج من مخرج الايه؟ الهاء. تمام كده الاول؟ احنا قلنا رسمت بهذا الشكل لان في بعض من قبائل العرب كانت بتقف عليها بالتاء. يعني كلمة رحمة. كلمة رحمة. معظم العرب كانت بتقف عليها بالهاء. لكن في بعض لهجات العرب كانت بتقف عليها بالتاء. يعني يقول لك رحمة. رحمة. دي لهجات العرب. فرسمت في بعض المواطن بلهجات بعض قبائل العرب. تمام كده؟ في حاجة تانية؟ طيب أنا كده أنتهي. بس لو في استفسارات ناخد الواجب الأول. هنقول سؤال كده على اللي فات. بين الكلمات هنقول بين الكلمات المتفق على إفرادها ومتى رسمت بالتاء المبسوطة. بين الكلمات المتفق على إفرادها ومتى رسمت بالتاء المبسوطة. تمام كده. يبقى احنا نذكر التفصيل اللي احنا قلناه. احنا قلنا كلمة شجرة يا جماعة ولا ايه؟ ولا سقطت مننا اثناء الدرس؟ اي حد احنا قلنا كلمة شجرة ما اظن قلناها ولا لا؟ على كل لو ما قلناهاش فكلمة شجرة عندنا كلمة شجرة نصمت نصمت التاء في موضع واحد. خلينا نقولها مرة تانية حتى نتأكد. نصمت في موضع واحد وموضع الدخان. إن شجرة الزقوم وما عداه فمنها نحن شجرة الخلد في سورة طه. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تأكيدا يعني بس ممكن يكون ما قلناهاش بحنا كده تمام إن شاء الله. تبقى معنا الكلمات اللي قرأت بالإفراد والجمع بإذن الله تعالى. فايز إن شاء الله. ننتهي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.